إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مبحث من مباحث الإيمان عن أثر المعاصي على الإيمان، لأن الناس اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا، فالمرجئة لا يرون للمعاصي أثرا على الإيمان، وأما من قابلهم فمنهم من أخرج بها من الملة قولا واحدا. والمعاصي في اللغة أصلها من العصا، وهي الاجتماع والائتلاف، ومنه قيل للخوارج قد شقوا عصا المسلمين، أي فرقوا جماعتهم. والعصيان خلاف الطاعة، عصى العبد ربه إذا خالف أمره، وعصى فلان أميره أي لم يطع. والمعاصي في الشرع ترك المأمورات وفعل المحظورات الشرعية، أو هي ترك ما أوجبه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أي المعاصي هي ارتكاب ما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المعصية هي مخالفة الأمر الشرعي، فمن خالف أمر الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه فقد عصى. وهناك ألفاظ تدخل في معنى العصيان من حيث المصطلح الشرعي، منها الفسق والذنب والخطيئة والسيئة والحوب والإثم والفساد والعتو والإصر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لفظ المعصية والفسوق والكفر، إذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق، كقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وكقوله تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل، فكانت المعصية لجنس الرسل. والإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعات والأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي والذنوب. وللإيمان عند أهل السنة والجماعة شعب ودرجات متفاوتة، من استكملها فقد استكمل الإيمان الصادق، ومن فرط فيها فقد نقص من إيمانه بقدر هذا التفريط، سواء كان ذلك بترك بعض الطاعات والأعمال الصالحة أو بارتكاب بعض المحرمات أو المنكرات. وشعب الإيمان هي الأعمال الصالحة التي أمرنا الله تعالى بها، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وما بين الدرجتين شعب ودرجات متفاوتة، منها ما هو إلى أعلى الشعب أقرب، ومنها ما هو إلى أدنى الشعب أقرب. وكذلك الكفر عند أهل السنة والجماعة دركات وظلمات وشعب وفروع متعددة، وهذه الشعب والدركات والعياذ بالله هي الشرك والنفاق والظلم والهوى والكبائر والفسوق والمعاصي والذنوب والفساد والإثم والخطيئة والسيئة وغيرها من المصطلحات التي ترادفها، فإن بعض هذه الشعب والدرجات من الكفر مخرج من دين الإسلام، والعياذ بالله، إذا كانت هذه الشعبة تنافي وتناقض أصل الإيمان وتهدمه وتذهبه، ويسمى ذلك بالمصطلح الشرعي بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو ما يرادفهما من المصطلحات الشرعية. وهذا النوع من الكفر لا يغفره الله تبارك وتعالى البتة إذا مات العبد عليه، ولا يغفر الله عز وجل هذا النوع من الكفر إلا بالتوبة الصادقة النصوح وبتجديد الإيمان الصادق والدخول في الإسلام الحق. قال جل وعلا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وبعض هذه الشعب من الكفر عند أهل السنة والجماعة غير مخرج من دين الإسلام العظيم، لأنها لا تنافي أصل الإيمان ولكن تنقصه وتضعفه ولا تذهبه بالكلية، أي تنافي كماله الواجب أو المستحب. وهذا النوع من الكفر يكون بترك بعض المأمورات وفعل بعض المنهيات الشرعية من ارتكاب المعاصي والذنوب والآثام والخطايا، فيسمى هذا النوع بالكفر الأصغر أو بالشرك الأصغر أو بالظلم الأصغر، فهو كفر دون كفر. وهذا النوع من الكفر أي من المعاصي والفسوق والذنوب إذا مات صاحبه عليه فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه بعدله وحكمته، وإن شاء عفا عنه وغفر له بمنه وكرمه ورحمته. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي وبغض إليكم الكفر والفسوق، وهي ذنوب الكبار والعصيان، وهو جميع المعاصي، وهذا تدريج لكمال النعمة على الخلق. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر، ونوع منها فسوق وليس بكفر، ونوع عصيان وليس بكفر ولا بفسوق، وأخبر أنه كرهها كلها وكرهها إلى المؤمنين. ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء بخارج عنه لم يفرق بينها، فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات، بل أجمل ذلك فقال: حبب إليكم الإيمان، فدخل في ذلك جميع الطاعة، لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدين، لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم وزينه في قلوبهم لقوله تعالى: حبب إليكم الإيمان. ويكرهون جميع المعاصي، الكفر منها والفسوق وسائر المعاصي كراهة تدين، لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. والمعاصي أقسام، تنقسم المعاصي إلى كبائر وصغائر. المعاصي والذنوب التي هي دون الكفر أو الشرك عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى كبائر وصغائر. الكبيرة كل معصية يترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب أو نار أو عذاب. وأما الصغيرة فهي كل معصية لا يترتب عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو عقوبة أو نفي الإيمان عن فاعله. وأهل السنة والجماعة استدلوا على تقسيم المعاصي والذنوب إلى كبائر وصغائر بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار. والمعاصي والذنوب بأنواعها من كبير وصغير، شأنها عظيم وأمرها كبير وخطرها عند الله جسيم، وهي تدور ما بين الإثم والذنب والخطيئة والسيئة والفساد والعتو والظلم والفاحشة والفسق والعصيان والضلال والكفر والشرك. والمعاصي عامة لها عواقب خطيرة، وهي تبعد عن رضوان الله تعالى وعن رحمته الواسعة، بل هي من الأسباب الرئيسة المقربة إلى سخطه الشديد وعذابه الأليم ونار جهنم والعياذ بالله. فالمعاصي شؤم وعار وشر ودمار وخزي ونار، لأنها تبدل صاحبها بالعز ذلا، وبالنعيم حرمانا، وبالأمن خوفا، وبرغد العيش جوعا، وباللباس عريا، وبالبركات محقا وذهابا، وبالغنى للشعوب فقرا، وبالعفاف فجورا، وبالحياء استهتارا، وبالعقل والحلم خفة وطيشا، وبالاجتماع فرقة واختلافا، وبالاستقامة زيغا وفسادا، وبالتواد والتراحم كراهية وبغضا، وبالخصب شدة وجدبا، وبالجنة في الآخرة نارا. وبالفرح بالطاعة همًا وغمًا، وبالحياة الطيبة معيشة وضنكا. ومن أعظم عقوبات المعاصي وأخطرها على العبد الطبع على قلبه والختم عليه، وغفلته وموته، وانتكاسه وظلمته وقسوته، حتى يرى صاحبها المعروف منكرا، والمنكر معروفا، والحسن قبيحا، والقبيح حسنا. وتحب المعصية وتكره الطاعة، فلا يخشع حينئذ لموعظة ولا يستجيب لناصح، وهذا دليل على ضعف الإيمان والإحسان في القلب. فكلما استمر صاحب المعاصي في فعلها وفي كسب الخطايا والذنوب ابتعد عن مولاه أكثر وأكثر. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وإذا مات قلب العبد بالمعاصي لا يشعر بعد ذلك بالعقوبات ولا يحس بها، لأنه لا يرى العقوبة إلا إذا نزلت في دنياه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وحسنه، وكذا رواه ابن ماجه، وفي إسناده بعض مقال. إذن المعاصي حرب لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أساس الداء وسبب البلاء وجلب النقم، وهي سبب تعديل العقوبة وحرمان العلم والرزق، وهي متفاوتة في شرورها وعقوباتها، فبعضها أعظم من بعض، وكلها شر صغيرها وكبيرها. لذلك جاءت نصوص كثيرة تحذر من ارتكاب المعاصي والذنوب عامة، وتبين عقوباتها الشديدة ومآلها الوخيم في الدنيا قبل الآخرة، وكل ذلك لنبتعد عنها، ولئلا نتهاون بها ولا نألفها، وألا نغتر بالإمهال وطول الأمل الذي هو من خطوات الشيطان، وهو العدو الأكبر للإنسان. فإن الذنوب لا تنسى، ولأن الديان حي لا يموت، والحفظة الكرام لا يملون. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ففي الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال الله تعالى: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث القدسي أخرجه مسلم في صحيح، وأخرج البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. النصوص كثيرة تذكرنا بالقصص الحق عن القرون الخالية، بما أصاب الأمم الماضية، كيف نزلت بهم عقوبات الذنوب، وتجرعوا كؤوس الخسران والوبال، ولم تنفعهم الجموع والأموال والأولاد، وما أصابهم ذلك العذاب إلا بسبب ذنوبهم وبما كسبت أيديهم. قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالواجب على كل مسلم صادق في إيمانه ترك جميع ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك بين الصغائر والمحقرات والكبائر والموبقات، فيجب البعد عنها والخوف منها والحذر على النفس وعلى الأهل من أن تكون هذه المعاصي سبباً للوقوع في الفتنة أو الوقوع في عذاب أليم أو من سوء العاقبة في الدنيا والآخرة، وتوقوا عقوباتها بالاستقامة والتوبة إلى الله تعالى والاتعاظ بما حل بالعصاة المفترين في الدنيا المتبعين لخطوات الشيطان. فالسعيد من اتعظ بغيره والشقي من وعظ به غيره. وترك المعاصي والذنوب تعظيم لحق الله تعالى وتعظيم لما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعلى المسلم أن يحذر خطر الذنوب والمعاصي، فما خسر الخاسرون إلا بسبب الذنوب والمعاصي، وما حرم المحرومون من الخير والنعمة إلا بأسبابها وعقوباتها. وسنة الله تعالى في خلقه لا تحابي أحدا. قال تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ والله عز وجل ربنا رب غفور رحيم كريم يحب العفو، وبرحمته وحكمته يحب من عباده الرجوع إليه والاستغفار والندم على المعاصي والذنوب، ويحب دوام الطاعات، ويحب إظهار الفضل إلى رحمته والاضطرار إلى عفوه وغفرانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. رواه مسلم. فالمسلم عليه أن يطلب ما عند الله تعالى من الخير والنعم بطاعته والبعد عن معصيته، لأن الخير لا ينال إلا بطاعته. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ثم على المسلم أن يشكر ربه على نعمه الظاهرة والباطنة. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، مع الصدق في التوبة والندم والاستغفار. وابن آدم ليس بمعصوم من الذنوب والمعاصي، ولكن الواجب عليه إذا وقع في ذلك أن لا يصر عليه، بل عليه أن يبادر في الحين بالتوبة الصادقة النصوح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والإصرار على المعاصي خطر جدا، وكذلك التهاون في فعل الصغائر، فإن الاستصغار والاستهانة بالمعاصي والذنوب والخطايا والآثام والتهاون في فعلها ولو كانت صغيرة ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من سنته المطهرة، ولا من هدي أصحابه الكرام رضي الله عنه، ولا من هدي من تبعهم من أئمة السلف العظام قاطبة رحمهم الله تعالى. وعدم المبالاة بالوقوع في المعاصي والتساهل في شأنها والإصرار عليها والاستمرار بها والتجاهل لعقوباتها وعدم العزيمة على التوبة مخالف لأصول الدين الحق الذي جاء به نبي الإسلام الحنيف صلى الله عليه وسلم، وهو استخفاف بأحكام الشريعة المطهرة، لأن كل ما نهت عنه الشريعة الغراء فهو كبيرة وعظيمة ومعصية وذنب عند الله جل وعلا يجب الحذر منه والتوبة عند الوقوع فيه. قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ شاكر رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكره الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. والشارع الحكيم قد نهى عن كبائر الذنوب والموبقات، ونهى كذلك عن الصغائر والمحقرات، والمؤمن الصادق مكلف بترك الصغائر كلها كما هو مكلف بترك الكبائر جميعها. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره: ظاهر الإثم وباطنه سره وعلانيته. والإثم كل ما عصي الله به من محارمه. قال مجاهد: الإثم المعاصي كلها. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، معصيته في السر والعلانية. وفي رواية عنه: هو ما ينوى مما هو عامل. وقال قتادة: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي سره وعلانيته، قليله وكثيره. قال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات، وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. وقال عكرمة: ظاهره نكاح ذوات المحارم. والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، وهي كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لهذا قال تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن الله سيجزيهم عليه. قال ابن أبي حاتم: قال بإسناده: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم فقال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والحديث عند مسلم في الصحيح. صغائر الذنوب كثيرة جدا، ولا يسلم منها أحد إلا من رحم الله، إلا أن الخطر يكمن في التهاون بها واستصغارها في النفس والجرأة عليها، بحيث لا يبالي صاحبها ما يقترفه منها، ولا يخشى عاقبتها، ويغفل عن التوبة منها ومحوها بالحسنات، ويتعمد صاحبها تكرارها حتى يتحول إلى منزلة الكبائر، لأن التهاون بالذنوب والإصرار عليها دليل على ضعف الإيمان في القلب وقلة تعظيم العبد لربه جل في علاه. وغالباً ما يقع التهاون بصغائر الذنوب اعتماداً على الظن الذي لا يغني عن الحق شيئاً، بأن الهفوات وزلات الإثم لا تكتب على الفاعل ولا عقوبة فيها، وهذا غير صحيح، هذا فهم خاطئ. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومنابع المعصية ووسائلها في عصرنا الحاضر كثيرة لا حد لها، ولم يسبق لها مثيل على مر العصور الخالية، فآثارها في النفس والمجتمع كبيرة جدا وعظيمة وأشد خطرا مما سبق، لأن أعوان الشياطين من شياطين الإنس والجن من الفاسقين والفاجرين استغلوا كل مبتكرات العصر كالبث الفضائي وشبكة المعلومات والهاتف الجوال وغيرها كثير، استغلوا ذلك كله في نشر المعاصي بأنواعها والتجريع عليها والترويج لها، مما زاد من منافذ الفتن التي قد يستهين الناس بها أمام حاجتهم إلى استعمال هذه المبتكرات العصرية والتقنيات الحديثة واعتمادهم عليها في حياتهم اليومية. لكن من رحمة الله تعالى بعباده أنه بشرهم بمغفرة الصغائر إذا اجتنبوا الكبائر، وشرع لهم مكفرات كثيرة للذنوب، وجعل الحسنات تمحو السيئات، لكن حذرهم في الوقت عينه من التهاون بصغائر الذنوب وإهمال مجاهدة النفس على تركها والتوبة منها. لكن بعض المسلمين وأسفاه
يتهاون في ارتكاب الذنوب والمعاصي اعتمادا منهم على أنها مغفورة بالأعمال المكفرة كالعبادة والصدقة وغيرها، وهؤلاء هم الغافلون. هل سأل هؤلاء أنفسهم يوما عن تلك الأعمال من الصلاة والصوم والحج، هل قبلت منهم أو لم تقبل؟ وهل تكفي لمحو سيئاتهم أو لا تكفي؟ ومن الذي يعلم من الخلق أن الله تعالى سامحه في هفواته وزلاته حتى لا يتوقف عن فعلها ويترك التوبة منها؟ وهذا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. فهل يحق لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك التوبة من صغائر الذنوب؟ إن السقوط في مستنقع التهاون بصغائر المعاصي يشغل النفس عن التوبة ويبعدها عن القيام بالأعمال المكفرة للذنوب، وقد يجر التهاون بالصغائر إلى ما هو أكبر منها، لأن الجرأة على الصغائر تفتح على النفس باب اعتيادها، لا سيما مع سهولة اقترافها، حتى تتعود النفس على انتهاك حدود الله جل وعلا ومخالفة أوامره ونواهيه. ثم يسهل للنفس عدوها الشيطان بخطواته ما هو أكبر من ذلك، ويزين لها طريق اقتراف الكبائر. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومما يزيد من خطر صغائر الذنوب والمعاصي أنها قد تجلب على فاعلها أوزارا من حيث لا يشعر، وقد يرتكب العبد ذنبا لا يبالي به فيضرب أثره في الآفاق، ويكون سببا في نشر الفتن وتدمير الأخلاق وهو لا يعلم، بل قد يكون هلاك العبد في كلمة يطلقها ويهون بها لغيره محرما أو شبهة أو بدعة، أو يشجعهم على بعض المعاصي بإشارة منه، فيحمل بذلك وزر كل من اقتدى به أو اعتمد كلامه وأوله. وقد يوفق هؤلاء للتوبة فيغفر الله لهم، لكن صاحب الكلمة تجده سارحا في غية يحمل وزره وأوزارهم، ثم يفاجأ بها المسكين يوم القيامة عند الحساب. عند البخاري في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فعلى المسلم ألا يغفل عما غفل عنه المجرمون الظالمون في حياتهم الدنيا، اتبعوا أهواءهم بفضل شياطينهم وهم يكيدون لهم وكان أمرهم فرطا، ونسوا أن الملائكة الحفظة الكرام البررة يسجلون على ابن آدم كل صغير وكبير. قال تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. فهذا الذي غفل عنه المجرمون في الدنيا سيذهلهم خطره العظيم يوم الحسرة والندامة عند الميزان يوم الحساب. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله تعالى هو العظيم، ومن عظمته تعالى أنه لا يخفى عليه خافية في ملكوته تعالى، فهو العليم الخبير يطلع على السرائر. فعلى العبد ألا ينظر إلى صغر الخطيئة، ولكن عليه أن ينظر إلى من عصى. قال تعالى ذاكرا كلام لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حري بكل مسلم صادق مع ربه ألا يأمن مكر الله وشديد عقابه وأليم عذابه، وألا يحقر المعاصي والذنوب مهما كانت صغيرة أو دقيقة. حري به أن يبادر بالتوبة والاستغفار إذا وقع منه ذنب، وأن يأتي بذلك على الفور، كما يجب عليه أن ينظر إلى عظمة من عصاه أو خالف أمره لا إلى صغر معصيته التي ارتكبها. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال بلال بن سعد السكوني التابعي الإمام الرباني رحمه الله لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت. وكان الفضيل رحمه الله تعالى يقول بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. ولنعلم أن صغائر الذنوب والمعاصي قد تتحول إلى كبائر. الصغائر من المعاصي والذنوب عند أهل السنة والجماعة قد تتحول إلى كبائر الذنوب لأسباب منها الإصرار والمداومة عليها، استصغار المعصية واحتقارها، الفرح بفعل المعصية الصغيرة أو الافتخار بها، فعل المعصية ثم المجاهرة بها لأن المجاهرة غير معافى، أن يكون فاعل المعصية الصغيرة عالماً يقتدى به لأنه إذا ظهر أمام الناس بمعصيته تلك كبر ذنبه عند الله تعالى وربما احتج الجهال بفعله. فهذه كلها أسباب تتحول بها الصغائر إلى كبائر. والتهاون في فعل الصغائر والمحقرات هو الخطوة الأولى التي توصل المسلمة بل والمجتمع المسلم إلى التهاون في ارتكاب الكبائر والموبقات والعظام. وما فشت الكبائر وكثرة الفواحش والمعاصي في بلاد المسلمين إلا بعد أن سبقها تهاون المسلمين في فعل الصغائر والمداومة عليها والاستخفاف والمجاهرة بها وعدم التوبة منها وعدم تعظيم الله تعالى وعدم الأمن من مكره عند فعل المعاصي وارتكاب الذنوب. من أهم أسباب إصرار عوام المسلمين على فعل الصغائر عدم إدراكهم لهذه الحقيقة، وهي أن الصغائر والمعاصي المحقرات تتحول إلى كبائر الإثم عند الإصرار عليها. والإصرار هو الثبات على المخالفة والعزم على المعاودة والإقامة على فعل المعصية مع العلم بأنها معصية دون الاستغفار أو التوبة. الإصرار هو الثبات على المخالفة والعزم على المعاودة والإقامة على فعل المعصية مع العلم بأنها معصية دون الاستغفار أو التوبة. وعدم إدراكهم بأن الكبيرة عندما يرتكبها العبد وهو خائف وخجل من تقصيره هي أرجى في المغفرة من صغيرة يصر صاحبها عليها ولا يبالي بها مع علمه أنها لا ترضي الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الزنا من الكبائر، وأما النظر والمباشرة فاللمم منها مغفور باجتناب الكبائر، فإن أصر على النظر أو على المباشرة صار كبيرة، وقد يكون الإصرار على ذلك أعظم من قليل الفواحش، فإن دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار عليه. لهذا قال الفقهاء في الشاهد العدل: ألا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة، بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والعاشق المتيم يصير عبدا لمعشوقه منقادا له أسير القلب له. ولكن ما هو حكم الإصرار على المعاصي؟ صغائر الذنوب والمعاصي كثيرة جدا، ويعد العلماء صغار الذنوب صغائر إذا خلت من الاستخفاف بها والإصرار عليها، وكانت مما يحزن عليه العبد ويندم، وإلا فإنهم يعدونها، أي تلك الصغائر مع الاستخفاف والعزم والإصرار، يعدونها من الكبائر، كإطلاق النظر في المحرمات، وسماع ما يلهي عن القرآن، واللعب بما يصد عن الذكر، وكترك رد السلام، وكبذاءة اللسان، وسوء معاملة الناس وخداعهم، إلى غير ذلك. الإصرار على المعاصي ولو كانت صغيرة، والاستغراق والتوغل فيها والاستمرار عليها وعدم الإقلاع عنها وعدم الاستغفار والتوبة منها وعزم القلب عليها والسكون إليها أو الفرح بفعلها أو بالمجاهرة بها، حكمها عند أهل السنة والجماعة كحكم مرتكب الكبيرة، ويخشى على صاحبها من سوء العاقبة والعياذ بالله، لأن المعصية عندهم بريد الكفر والنفاق، وهي مشتقة منه وآيلة إليه ومفتاح له، والإكثار منها ينبت النفاق في القلب فيمرضه، وقد يؤدي به، أي بالقلب، إلى الوقوع في الكفر والردة، لأن المعاصي والذنوب مع الإصرار والاستغراق فيها تحيط بصاحبها وتستولي على قلبه وتطمسه وتميته وتسد منه كل منافذ الخير دون أن يشعر، حتى لا يبقى فيه من الإيمان شيء، وهذه هي معصية الكفر. قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. أي أن الكبيرة تمحى بالاستغفار، والصغيرة تكون كبيرة بالإصرار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله، ورجائه لغير الله، وحبه لغير الله، وذله لغير الله، وتوكله على غير الله، ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل، فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب، فيورثه خوفا من غير الله، وذلك شرك، ويورثه محبة لغير الله واستغاثة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه، فيكون عمله لا بالله ولا لله، وهذه حقيقة الشرك. نعم، قد يكون معه توحيد أبي جهل وعباد الأصنام، وهو توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله، ولو أنجى هذا التوحيد وحده لأنجى عباد الأصنام. والشأن في توحيد الألوهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار، ويثبت معناه في الجنان لا التلفظ باللسان. فأما من قال بلسانه أستغفر الله وقلبه مصر على المعصية فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار، وصغيرته لاحقة بالكبائر. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار ويثبت معناه في الجنان لا التلفظ باللسان. فأما من قال بلسانه أستغفر الله وقلبه مصر على المعصية فاستغفاره يحتاج إلى استغفار، وصغيرته لاحقة بالكبائر. ولكن هل المعاصي والذنوب تذهب الإيمان؟ المعاصي والذنوب عند أهل السنة والجماعة تؤثر في الإيمان من حيث نقصه بحسب قلتها وكثرتها، لا من حيث بقاء الإيمان وذهابه. فاقتراف المعاصي بمفردها والإصرار عليها لا يخرج من الدين إن لم يقترن بذلك سبب من أسباب الكفر كاستحلال المعصية، سواء كان ذلك بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، لأن استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر أكبر إذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية. فإذا ثبت كون المعصية معصية بدلالة قطعية سواء كانت صغيرة أو كبيرة فاستحلالها بالقلب أو باللسان أو بالجوارح كفر أكبر يخرج من الملة. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون المصر على المعصية، بمعنى أنه يداوم عليها دون توبة أو استغفار. فلا يكفر أهل السنة والجماعة المصر على المعصية لعدم اعتبارهم تكرار الذنب دلالة على استحلال القلب، لأن أهل السنة والجماعة لا يعتبرون تكرار الذنب دلالة على استحلال القلب الذي هو مناط الكفر في هذه الأعمال، وإنما تعتبر صغيرته بتكرارها كبيرة ينبه عليها ليقلع عنها، ولكن يخشى على صاحبها وعلى المصر عليها سوء العاقبة لاحتمال انتكاس القلب برد الشرع في أي لحظة. ولا يصح هنا الاحتجاج بقاعدة تلازم الظاهر والباطن، ويقال: طالما أن ظاهر الحال هو تكرار المعصية فهذا يدل على فساد الباطن وسقوط عقد القلب. فأهل السنة والجماعة يقولون: إن كان الظاهر منحرفاً كان الباطن بحسبه، فإن كان ظاهر العمل معصية كان فاعلها فاسقاً باطناً، وإن كان الفعل كفراً كان الفاعل كافراً، لأنهم يجعلون الظاهر دليلاً على الباطن. والشارع الحكيم إذا أطلق اسم الكفر على بعض الأعمال إما بنص من الوحيين أو بما يقوم مقام ذلك من القواعد الشرعية، إذا أطلق الشارع الحكيم اسم الكفر على بعض الأعمال كان فاعله كافرا، وإذا أطلق القول على مرتكب المعصية بأنه فاسق فيكون فاعلها فاسقا. فلا يقولن أحد إنه مؤمن كامل الإيمان البتة، بل يجب إثبات فسقه لما ظهر من حاله، لأنهم يثبتون التلازم بين الظاهر والباطن. أما أن تؤخذ قاعدة التلازم لإثبات قدر زائد عن مجرد الوصف الثابت شرعا لمرتكب الفعل ويستنتج منها شيء بدون دليل قطعي فهذا ما لا محل له. ومن هنا وقعت الخوارج في التكفير بالمعصية أو بالإصرار على الصغائر، لأن المقيم على المعاصي والمداوم عليها دون توبة له حالتان: إما أن يكون مصرًا بدافع الشهوة الجامحة للمعصية أو النفرة من فعل الأمر مع التزامه وانقياده قلبيًا له، فهذا هو العاصي الذي تعتبر صغيرته كبيرة باعتبار إصراره عليه. وإما أن يكون مصرًا عليها، أي أن ينعقد قلبه على عدم الترك للمعصية أبدًا، فيكون بذلك معاندا لله تعالى في أمره ونهيه. وهذا في حقيقته هو من سقوط عقد قلبه، ولأنه ذهب انقياده وفسد اعتقاده، فيكون كافرا عند الله تعالى، وإن كنا لا نحكم بكفره ظاهرا حتى يأتي أمرا لا خلاف عليه في دلالته على الاستحلال، كأن يعلن ذلك بنفسه أو بما يدل عليه، أو أن يعلن أنه اتخذ هذا السبيل المغاير للشرع منهجا ثابتا له لا يتغير، ودعا الناس إليه وأعلن محاسنه، فإن هذا دليل كاف على فساد اعتقاده واستحبابه لغير شرع الله جل وعلا. وأما أن يكون من غير هذا الذي يدل على عقد قلبه فليس لأحد عليه من سبيل في إطلاق وصف الكفر عليه حينئذ. فمسألة الإصرار على المعصية وحكم الإصرار عند أهل السنة والجماعة مسألة مهمة، لأنه صار فيها الخوارج إلى ما هو معلوم. أما أهل السنة والجماعة هم أنعم الخلق عينا بما ورد في الكتاب والسنة، وأعلى الناس كعبا باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمعاصي لها أسباب توقع فيها، من أسباب الوقوع في المعاصي فتنة الابتلاء بالخير والشر، فالخير والشر باب للامتحان في حياة الدنيا لابن آدم، فإذا رزق الخير وجب عليه الشكر على النعمة، وإذا ابتلي بالشر وجب عليه الصبر على ضره، وإلا فلن يكون من الفائزين. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال. ومن أسباب الوقوع في المعاصي فتنة الشيطان، وهو العدو الأكبر للإنسان، فالشيطان من أعظم أسباب الوقوع في المعاصي، لأنه العدو اللدود لابن آدم، هو أخبث عدو وأخطره، لأنه يرانا ولا نراه. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشيطان يبغض لابن آدم كل الخير من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى، ويحبب إليه كل المعاصي والفتن والفواحش التي تبعده عن رضوان الله جل وعلا، لأنه يريد للإنسان الشر في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشياطين نوعان: شياطين الإنس وشياطين الجن. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمخرج من غواية شياطين الجن بجميع أنواعها وأشكالها الاستعاذة بالله تعالى منهم ومن شرور أعمالهم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأما المخرج من غواية شياطين الإنس فهو الدعاء، دعاء الله تعالى بدفع شرهم وكيدهم على نحورهم، ثم بالإحسان إليهم وبدفع بالتي هي أحسن وبمقابلة السيئة بالحسنة كما أمرنا الله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من أسباب الوقوع في المعاصي فتنة الشرك بالله جل وعلا، وهي شر الفتن وأشدها وأطغاها وأخبثها وأعظمها، وهي الفيصل بين المؤمنين والكافرين وبين الجنة والنار. وإن أعظم ما عصي به الله تعالى منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا إلى يوم الدين الشرك بالله رب العالمين. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فعقوبة المشرك أقسى العقوبات وأشدها، وهي الخلود الأبدي في نار جهنم والعياذ بالله. قال تعالى: أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكل ذنب إذا مات العبد عليه من غير أن يتوب منه فهو تحت مشيئة الله يوم الحساب، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إلا الشرك والكفر، فإن الله تعالى قد قطع رجاء صاحبه في المغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. من أسباب الوقوع في المعاصي والذنوب فتنة معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره، فإن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع هديه وتبديل سنته ضلالة وبدعة، متوعد من الله تعالى عليه بالخذلان والعذاب. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه والبخاري معلقا. وأما الذي في الصحيحين فهو: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. وقوله أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها، قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في شق، وصار الشرع في شق، وهذا معنى المشاقة، وذلك عن عمد منه بعد ما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم، وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك. قال: وقد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول، ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته، الذي عول عليه في ذلك هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، فهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك. ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وجعل النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري في صحيح. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن أسباب الوقوع في المعاصي والذنوب ضعف الإيمان واليقين بالله تعالى والجهل به تعالى، فإن عدم المراقبة لله تعالى وعدم الخوف منه وعدم محبته وإجلاله وتعظيمه وخشيته تضعف قلب العبد وتجعله يستخف بوعد الله ووعيده، والله لا تخفى عليه خافية. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا ضعف الإيمان في قلب العبد هان عليه الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات، فإذا وقع في المعاصي شعر بقسوة القلب وضيق الصدر، ثم شعر بالغفلة عن ذكر الله ودعائه، ويتبع ذلك عدم إتقان العبادات والتكاسل عن الطاعات، ثم يتبعه عدم التأثر بآيات القرآن الحكيم لا بوعده ولا بوعيده ولا بأمره ولا بنهيه، فيمل قلب صاحبه من سماع القرآن ولا تطيق نفسه مواصلة قراءته وتلاوته، فكلما فتح المصحف كاد أن يغلقه، ثم يقول صاحب القلب الضعيف ما لا يفعل، ويحتقر المعروف ولا يهتم بالحسنات، ولا يغض بصره عن المحرمات، ولا يغضب إذا انتهكت محارم الله تعالى، ولا يلتفت إلى دعوة الإسلام العظيم، ويقع في الشح والبخل وحب الدنيا والشغف بها والاسترواح إليها والمغالاة في الاهتمام بالنفس مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا، مع كثرة المراء والجدال المقسي للقلب وغير ذلك من المعاصي التي هي من عمل الشيطان. منقذ العبد ومخرجه من فتنة الوقوع في المعاصي والذنوب يكون بمناجاة الله تعالى والانكسار بين يديه واستشعار عظمته تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته مع التدبر فيها وعقل معانيها واستقرار هذا الشعور في القلب وسريانه إلى الجوارح، فكل ذلك يقوي إيمان العبد بالله تعالى. ثم يتدبر القرآن المجيد الذي أنزله الله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء ونورا يهدي به تعالى من شاء من عباده الصالحين، ويلزم حلق العلم، فذلك يؤدي إلى زيادة الإيمان لعدة أسباب، منها ما يحصل فيها من ذكر الله تعالى وغشيان الرحمة ونزول السكينة وحف الملائكة للذاكرين وذكر الله تعالى لهم في الملأ الأعلى ومباهاة الله عز وجل بهم الملائكة مع مغفرته لذنوبهم وبالاستكثار من الأعمال الصالحة وملء الوقت بها مع الحرص على تنويع العبادات التي هي من حكمة الله ورحمته بعباده، فمنها ما يكون بالبدن كالصلاة، ومنها ما يكون بالمال كالزكاة، ومنه ما يكون بهما كالحج، ومنها ما هو باللسان كالذكر والدعاء وغير ذلك. ويكثر العبد من ذكر الموت وتذكر منازل الآخرة وقصر الأمل مع التفكر في حقارة الدنيا حتى يزول التعلق بها من قلب العبد، مع تعظيم حرمات الرب والتواضع في الكلام والمظهر الذي يدل على تواضع القلب لله جل وعلا. من أسباب الوقوع في المعاصي والذنوب الابتلاء بالمال والولد، فإن الأموال والأزواج والأولاد سبب هام من الأسباب الرئيسة للفتن ونسيان ذكر الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي لا تنسوا ذكر الله تعالى فينسيكم العمل الصالح الذي ينفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل. لهذا قال تعالى: أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله، الهالكون يوم القيامة، الخاسرون يوم معادهم. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال ابن مسعود رحمه الله: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، لأن الله تعالى قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن. يعني لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتن، وإنما عليه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، لأنه ما من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن عمرو بن عوف هو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. رواه البخاري. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أي مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. رواه البخاري. وكذلك مما يؤدي إلى الوقوع في الذنوب والمعاصي فتنة العشق والافتتان بالنساء، فإن من الفتن التي كتبها الله تعالى على ابن آدم وابتلئ بها فتنة النساء. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى من النساء بدأ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن، لأنهن حبائل الشيطان وفتنة الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري. ففتنة النساء أشد من جميع الأشياء، ويقال في النساء فتنتان وفي الأولاد فتنة واحدة. فأما اللتان في النساء فإحداهما أن تؤدي إلى قطع الرحم، لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات، والثانية يبتلى بجمع المال من الحلال والحرام. وأما البنون فإن الفتنة فيهم واحدة، وهو ما ابتلي بجمع المال لأجلهم. فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الأزمان أن يبحث عن ذات الدين ليسلم له دينه. قال تعالى: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند الآية التي مرت يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه، وأن غير هذه الأمة كان أكثرها نساء. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. أخرجه النسائي وبعضه عند مسلم في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. رواه مسلم. قال النووي في شرحه لهذا الحديث: قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة لما جعل الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والتلذذ بالنظر إليهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعوته إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها ألا تخرج إلا لضرورة، ولا تلبس ثيابا فاخرة، وينبغي للرجل ألا ينظر إليها ولا إلى ثيابها. وفي الحديث أنه لا بأس بالرجل أن يطلب امرأته إلى الوقاع في النهار وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه، لأنه ربما غلبت على الرجل شهوته فيتضرر بالتأخير في بدنه أو قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. أي اتقوا فتنة الدنيا وفتنها وشهواتها من فتنة المال وفتنة الولد وفتنة الجاه، واتقوا فتنة النساء. وتخصيصهن بالذكر لعظم الفتنة بهن من بين هذه الفتن، وهذه الشهوات كلها فتن، فمن انساق فيها مع هواه وشهوته دون أن ينضبط بشرع الله كان ما أوتي منها شرا عليه، ومن استقام فيها على طاعة الله تعالى ووقف في هذه الدنيا الفانية عند حدود رب العالمين فقد نجا من شرور هذه الفتن العظيمة. ففتنة الشهوة أمرها خطير وخطرها جسيم، فكم من عابد لله تعالى حولته الشهوة إلى فاسق عاص، وكم من عالم حولته الشهوة إلى جاهل ضال منحرف، وكم أخرجت الشهوة أناسا من الطريق القويم كانوا أبعد الناس عن الضلال والانحراف. نسأل الله أن يثبتنا، إنه تعالى هو البر الكريم. ومن أهم أسباب الفتنة بالنساء في عصرنا هذا وسائل الإعلام عامة التي يقع ضررها على الخلق جميعا وعلى الشباب خاصة من ذكور وإناث، فيها من الصور والكلام وما يثير الشهوات ويعصف بالعاطفة ويلهب نار العشق ما الله به عليم. كذلك ما تقوم به بعض النساء من سلوك شاذ في الملبس والمظهر، سلوكهن يؤدي إلى الفتن، وخروجهن متبرجات بأجمل ما عندهن من لباس، متحليات بأجمل الحلي، متطيبات بأقوى الطيب رائحة، فلا تمر بأحد يشمه إلا افتتن بها أو كاد. وآفة الاختلاط التي عمت وطمت وأصبحت سمة وعلامة، أو هي بمثابة السم الناقع الذي يسري في أوصال المجتمع المسلم، تكاد هذه الفتنة القاتلة تأكل الأخضر واليابس وتعطل القدر الأكبر من الطاقات، وتسبب الوقوع في الكثير من المفاسد والمنكرات بين الجنسين، والنتيجة الوقوع في معصية الزنا، والمعصية تجلب غضب الله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء، وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما خفت على نفسي شيئا مخافة النساء. قالوا: يا أبا محمد، إن مثلك لا يريد النساء ولا يردن. قال: هو ما أقول لك. وقد قال هذا الكلام رحمه الله وهو ابن 84 سنة، وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى، وكان يقول رحمه الله: ما يأس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: والله ما نظرت إلى غير أم عبد الله، يعني زوجته، في يقظة ولا منام، وإني لأرى المرأة في المنام فأذكر أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: لأن أوتمن على بيت مال أحب إلي من أن أوتمن على امرأة. وقال عطاء بن أبي رباح: لو أؤتمنت على بيت مال لكنت أمينا، ولا آمن على نفسي أمة شوهاء. ومن أهم الأسباب التي تعين على تجنب هذه الفتنة العظيمة الإيمان بالله تعالى، والخوف منه، وصمام الأمان، والعاصم للعبد من الوقوع في الحرام والانسياق وراء شهوة عارضة. ومن أسباب الإعانة على تجنب هذه الفتنة العظيمة غض البصر عن المحرمات، ومدافعة الخواطر الشهوانية الشيطانية، والزواج وهو خير علاج لدفع فتنة النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وداء. رواه البخاري. ومن الأسباب التي تعين على تجنب هذه الفتنة العظيمة الصيام لمن لم يستطع الزواج، كلما قل الأكل ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت الشهوة قلت المعصية. وكذلك البعد عن رفاق السوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن أسباب الإعانة على تجنب هذه الفتنة العظيمة تطهير البيوت من المعاصي بجميع أنواعها وأشكالها، والبعد عن أماكن الفتن، والحرص على استغلال الوقت في الطاعات، لأن الوقت نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومن الأسباب العظيمة تذكر دار الآخرة وما فيها من نعيم وعذاب. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من ترك العشق بالنساء والفتنة بهن وقطع أسبابه التي تمده، وتجرع غصص الهجر ونار البعاد في بداية أمره، وأقبل على الله تعالى بصدق، رزق السلو وعزة النفس، وسلم من اللوعة والذلة والأسر، وملئ قلبه حرية ومحبة لله تعالى، تلك المحبة التي تلم شعث القلب وتسد خلته وتشبع جوعته وتغنيه من فقره، فالقلب لا يسر ولا يفلح ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه جل وعلا وبحبه والإنابة إليه. من الأسباب المؤدية إلى الوقوع في المعاصي الشهوات، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر واليقين والثبات عليهما. لهذا جعل الله تعالى الإمامة في الدين بالصبر واليقين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. فبكمال العقل وبالصبر تدفع الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع الشبهة. ولا شك أن الشهوات منها ما هو مباح ومنها ما هو حرام، فحلالها ما أحله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحرامها ما حرمهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يؤدي إلى الوقوع في المعاصي والذنوب الشبهات، فتنة الشبهات كالتشكيك في الدين والوقوع في الشرك والبدع واختلاط الأمر على العبد لا يميز بين الحق والباطل والمباح والحرام. فتنة الشبهات دواؤها بتعلم العلم وسؤال العلماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة وقلة العلم، لا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. فقل ما شئت في ضلال سيء القصد، الحاكم عليه الهوى للهدى مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله، فهو من الذين قال الله فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم. فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. ولا ينجي من فتنة الشبهات إلا تجريد اتباع الرسول وتحكيمه في دق الدين وجله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. وهذه الفتنة تنشأ طارة من فهم فاسد، وطارة من نقل كاذب، وطارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به، وطارة من غرض فاسد وهوى متبع. فهي من عمم في البصيرة وفساد في الإرادة. لا شك أن الفتن التي يتعرض لها المؤمنون الصادقون في هذا الزمان كثيرة متنوعة، كفتن الشبهات والشهوات، وفتنة المال والجاه والشهرة، وفتنة غلبة الظلمة من تعذيبهم للمؤمنين وغير ذلك. ولأن القلوب تتقلب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الثبات على الحق، فكان من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والثبات على دين الحق له أسباب كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله، منها اللجوء إلى الله تعالى وإعلان الافتقار إليه ظاهرا وباطنا، وكثرة ذكر الله تعالى ودعائه في الشدة والرخاء، وتدبر القرآن العظيم ومدارسته والعمل بأحكامه والدوام على الأعمال الصالحة والبعد عن المعاصي والذنوب والقرب من أهل الخير من العلماء الصالحين والدعاة العالمين العاملين والعلماء الربانيين المجاهدين في نشر العلم والدعوة إلى سبيل رب العالمين. أسأل الله تعالى أن ينجينا من مضلات الفتن، وأن يعيدنا منها، وأن يعصمنا من الوقوع فيها ومن وقوعها علينا. ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين.